الصف التاسع الأساسي، كتاب التاريخ، الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مشاريع وإنجازات فكرية. تقديمات مبادرة ضوء بصوت لبنى غرز الدين. الدرس الثاني بعنوان إبداعات اقتصادية. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 27 حتى الصفحة 32. نتيجة الموقع الاستراتيجي للبلاد العربية وغناها بالثروات، اتبعت الدول الأجنبية التي كانت تسعى للاحتلال سياسات اقتصادية تنفيذاً لمخططاتها، تصدى لها الوعي الوطني بمبادرات وحلول اقتصادية. فقرة بعنوان السياسة الاقتصادية للاحتلال. يعد العامل الاقتصادي الأكثر أهمية في دفع الدول الأجنبية لاحتلال الوطن العربي وتوجيه بعثات استكشافية للبحث والتنقيب عن مصادر الثروات الطبيعية وغير الطبيعية بهدف احتكار الموارد الأولية وإغراق أسواقه بمنتجاتها ونهب ثرواته وربط اقتصاده باقتصادها والسيطرة على طرقه وممراته الحيوية وإضعاف قدرته. الخريطة الرابعة تبين الموقع الجغرافي للوطن العربي بداية العصور الحديثة، حيث يمتد من قارة إفريقيا مرورا بقارة آسيا وصولا إلى قارة أوروبا. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول، ما الأدلة التي تقدمها الخريطة على أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي؟ الجواب، الموقع المتوسط بين قارات العالم القديم آسيا، أوروبا وأفريقيا، والإشراف على بحار ومحيطات هامة، والتحكم بمضائق وممرات مائية مهمة. السؤال الثاني، حدد المضائق الطبيعية التي يتحكم بها. الجواب، مضيق باب السلامة، مضيق باب المندب، قناة السويس، مضيق جبل طارق. ثالثا، دوافع سياسية اقتصادية للاحتلال تتمثل ب: أولا البحث والتنقيب، ثانيا الاحتكار، ثالثا السيطرة، رابعا إضعاف. البحث والتنقيب عن الموارد الأولية، السيطرة على الطرق والممرات، والإضعاف للقدرات. فقرة بعنوان محاولة تهديد القاعدة الاقتصادية. بعد احتلال فرنسا لسوريا عام 1920 ميلادي، عملت على اتباع سياسة جائرة تمثلت بعرقلة التجارة الخارجية وتحطيم السوق الداخلية باحتكار البضائع وفرض رأس مال الأجنبي وقلة التصدير وضخامة الاستيراد وجعل الأسواق المحلية مكاناً لتصريف منتجاتها وعرض بضائعها بأسعار أرخص من بضائع التجار السوريين، فكان ذلك أحد أسباب الثورة السورية الكبرى عام 1925 التي لجأ الاحتلال الفرنسي لإيقافها بتدمير المنطقة التجارية في دمشق. الشكل الخامس يبين سوق سيدي عمود في مدينة دمشق بعد قصف الاحتلال الفرنسي له أثناء الثورة السورية الكبرى في 18 من تشرين الأول عام 1925، فأصبح يطلق عليه بعدها سوق الحريقة، وهو المنطقة الممتدة بين سوق الحميدية وسوق مدحت باشا. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول، صنف العبارات الآتية إلى حقيقة أو رأي. ألف، احتلال فرنسا سوريا عام 1920. الجواب، حقيقة. ب، تذكر المصادر الفرنسية أن سياستها معتدلة في سوريا. الجواب، رأي. ت، قاوم الشعب العربي السوري الاحتلال الفرنسي. الجواب، حقيقة. السؤال الثاني، ماذا تستنتج من تدمير الاحتلال الفرنسي المنطقة التجارية بين سوق الحميدية وسوق مدحت باشا أثناء الثورة السورية الكبرى؟ الجواب، رغبة فرنسا في عرقلة واحتكار التجارة الداخلية. السؤال الثالث: كيف كان رد السوريين على سياسة الاحتلال الفرنسي الاقتصادية؟ الجواب: بالثورة السورية الكبرى عام 1925. فقرة بعنوان أساس التعامل: النقود. خضع النقد السوري خلال مراحل تطوره للظروف السياسية التي مرت بها البلاد، وأثناء الاحتلال العثماني كانت العملة المعدنية هي المتداولة في سوريا كالليرة العثمانية الذهبية وغيرها. وبعد احتلال فرنسا دمشق عام 1920 أقر نقدا ورقيا جديدا على أساس الفرنك الفرنسي، لذلك أخذت الأسعار في سوريا تتقلب بشكل مستمر بتقلب قيمة الفرنك الفرنسي. وبعد حصول سوريا على استقلالها عام 1946 أصبحت الليرة السورية العملة المتداولة في البلاد، ليتم إنشاء مصرف سوريا المركزي عام 1953. الشكل السادس يبين عملة ذهبية عثمانية وعملة ورقية تمثل غرش سوري واحد صدر أثناء الاحتلال الفرنسي عام 1920 ميلادي. وجه للليرة السورية ورقية إصدار مؤسسة النقد السوري عام 1953، والوجه الثاني للليرة السورية الورقية. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول: ماذا لو بقي الاقتصاد السوري بعيدا عن الارتباط بالسياسة النقدية للدولة المحتلة؟ الجواب: سيؤدي ذلك إلى استقرار الأسعار. السؤال الثاني: ما أثر سياسة الاحتلال الفرنسي على الليرة السورية؟ الجواب: أخذت الأسعار في سوريا تتقلب بشكل مستمر بتقلب قيمة الفرنك الفرنسي. السؤال الثالث: حدد القرن والعقد الذي أصدر فيه نقد باسم مصرف سوريا المركزي. الجواب: القرن العشرون والعقد الخامس. السؤال الرابع: ما الرمز الوطني الذي اعتمد على العملة الوطنية بعد الاستقلال عام 1946؟ الجواب: النسر السوري. السؤال الخامس: ما الأثر العمراني الذي وضع على النقود للدلالة على أنها عملة وطنية للجمهورية العربية السورية عام 1953؟ الجواب: المسجد الأموي. فقرة بعنوان ثقافة مالية: أصيبت سوريا بضائقة مالية خانقة بعد ازدياد ضغط الاحتلال الفرنسي عليها، فكانت فكرة القرض الوطني لدعم الاقتصاد، حيث كتبت جريدة الكنانة تخاطب المواطنين عام 1920 وتحثهم على الدخول في هذا القرض مقابل استثمار أرض الدولة، فتقول: هل أنت شرقي؟ هل أنت عربي؟ هل أنت سوري؟ هل تريد الحياة الحرة؟ هل تريد الاستقلال التام؟ هل تريد الخلاص من سلطة الأجنبي؟ هل تريد أن تكون حراً في بلادك؟ هل تريد أن تحافظ على وديعة محمد العربي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن تحافظ على كل المقدسات العربية؟ اشترك بالقرض الوطني السوري وتشبه بالأمم المتقدمة. لا حياة إلا بالاستقلال، ولا استقلال إلا بالمال. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول: فسر مقولة لا حياة إلا بالاستقلال، ولا استقلال إلا بالمال. أي أن الاستقلال جوهر الحياة، والاستقلال لا يكون إلا بالمال. السؤال الثاني: ما دور الإعلام في نشر الوعي الوطني؟ الجواب: يلعب الإعلام الدور الكبير في توعية المواطنين بالقضايا الوطنية. فقرة بعنوان بيت التجار: تم تأسيس غرفة تجارة دمشق عام 1830 نتيجة نمو الوعي عند التجار اتجاه المخاطر المحدقة بالأوضاع الاقتصادية في سوريا، وللدفاع عن مصالحهم وتنظيم كفالاتهم. وبعد احتلال فرنسا لسوريا عملت هذه الغرفة على مراقبة السياسات الجمركية والضريبية التي اتبعها الاحتلال، ونشرت في الجرائد المحلية وبشكل يومي أسعار البضائع والعملة وكل ما يهم التجار، ونفذت كثيرا من مشاريع البنى التحتية كمشروع جرمية عين الفيجة إلى مدينة دمشق عام 1932 بمساهمة وطنية من لطفي الحفار وفارس الخوري وغيرهما. وفي الوقت الحاضر تمارس غرفة تجارة دمشق نشاطها في خدمة وتمثيل المؤسسات التجارية والصناعية والترويج لها والدفاع عنها. الشكل السابع يبين تدشين مشروع جر مياه الفيجة باحتفال أقيم في حديقة المنشية في 3 من آب عام 1932 بدمشق. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول، ما الحاجة التي دفعت لإقامة غرفة دمشق؟ الجواب، تم تأسيس غرفة تجارة دمشق عام 1830 نتيجة نمو الوعي عند التجار تجاه المخاطر المحتقة بالأوضاع الاقتصادية في سوريا وللدفاع عن مصالحهم وتنظيم كفالتهم. السؤال الثاني، صنف أعمال غرفة دمشق وفق الأعمال التجارية أو أعمال خدمية؟ الجواب، الأعمال التجارية. أولا، مراقبة السياسات الجمركية والضريبية التي اتبعها الاحتلال. ثانيا، نفذت كثيرا من مشاريع البنى التحتية كمشروع جر مياه عين الفيجة إلى مدينة دمشق عام 1932 بمساهمة وطنية من لطفي الحفار وفارس الخوري وغيرهما. الأعمال الخدمية، أولا، نشرت في الجرائد المحلية وبشكل يومي أسعار البضائع والعملة وكل ما يهم التجار. ثانيا، في الوقت الحاضر تمارس غرفة تجارة دمشق نشاطها في خدمة وتمثيل المؤسسات التجارية والصناعية والترويج لها والدفاع عنها. السؤال الثالث، ما أهمية وجود غرف للتجارة في المحافظات؟ الجواب، الدفاع عن مصالح التجار وتحديد أسعار البضائع. السؤال الرابع، إذا كنت عضوا في غرفة التجارة، ما الحلول التي تقترحها لحماية المستهلك؟ فقرة بعنوان تفعيل دور المنتج الوطني. شهدت دمشق قيام العديد من المعارض المحلية والدولية التي أدت دورا مهما في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وأسهمت في تعزيز مكانة المنتج الوطني في ظل المنافسة الشديدة التي كان يلقاها من المنتجات الأجنبية. ففي عام 1929 افتتح في جامعة دمشق معرض للصناعات الوطنية بلغ عدد زائريه 200,000 زائر، وفي عام 1936 افتتح معرض في مدرسة التجهيز وبلغ عدد زائريه 500,000 زائر، ونال بعض المشاركين فيه جوائز تقديرية وهم شريف الشرباتي وأنطون مزنر عن الخيوط القطنية والحريرية. وفي عام 1954 افتتح معرض دمشق الدولي، واقترح رئيس غرفة تجارة دمشق أن يقام هذا المعرض سنويا وما زال مستمرا حتى وقتنا الحاضر. الشكل الثامن هو عبارة عن شعار معرض دمشق الدولي بدورته 60 في عام 2018. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول، ما الحلول الأخرى التي يمكن أن تقدمها لمواجهة مشكلة منافسة البضائع الأجنبية للبضائع الوطنية؟ الجواب، إقامة المعارض للتعريف بالمنتج المحلي وتشجيع المواطن لشراء المنتج الوطني وفتح باب الاستثمار ووضع قيود على البضائع الأجنبية. السؤال الثاني، ما أهمية تقديم جوائز تقديرية للصناعيين؟ الجواب تشجيعهم على زيادة جودة الإنتاج وكميته ورفع مستوى الصناعة المحلية. السؤال الثالث، ما النشاطات التي ينظمها معرض دمشق الدولي اليوم؟ والسؤال الرابع، نظم مشروعاً أو معرضاً خاصاً بك أو بمشاركة زملائك، تحدث ما المنتجات وكيف ستنظم وما الهدف؟ فقرة بعنوان عودة الملكية. بعد نيل الدول العربية استقلالها من الاحتلال الأجنبي، عملت على التخلص من هيمنة الدول الغربية ورفض التبعية الاقتصادية لها وبناء اقتصاد وطني متين ومقاطعة السلع والشركات الأجنبية والتأميم، أي نقل الملكية الخاصة للأفراد أو الشركات الخاصة إلى الملكية العامة، كتأميم قناة السويس عام 1956 التي نقلت ملكيتها وإدارتها من الشركة البريطانية الفرنسية إلى الشركة المصرية، وتأميم شركات النفط في كل من العراق وليبيا. الشكل التاسع يبين بيان الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس في جريدة الأخبار. فقرة أبني أفكاري، من الذي أعلن عن تأميم قناة السويس؟ الجواب الرئيس المصري جمال عبد الناصر. السؤال الثاني، كيف استثمرت دولة مصر العربية أرباح القناة بعد تأميمها عام 1956؟ الجواب عملت على التخلص من هيمنة الدول الغربية ورفض التبعية الاقتصادية لها وبناء اقتصاد وطني متين ومقاطعة السلع والشركات الأجنبية. السؤال الثالث، ما النتائج التي تتوقعها من مقاطعة البضائع الأجنبية على اقتصاد هذه الدول؟ الجواب تطور الصناعة الوطنية والتخلص من التبعية الاقتصادية. فقرة بعنوان وثبة اقتصادية. انعكس استقرار سوريا السياسي بعد قيام الحركة التصحيحية عام 1970 على الاقتصاد، فأقيمت مشاريع كبرى مدت السوق الصناعية بكثير من المواد الأولية، شجع على ذلك إنشاء شركات ومؤسسات ومصانع رسمية كبرى، وانتعشت الأسواق في المدن كدمشق وحلب وغيرها، ومما حقق التنمية الاقتصادية في سوريا القوانين التي أصدرتها الحكومة تضمنت فتح باب الاستثمار الخارجي كقانون رقم 10 عام 1991، فتشجع المغتربون ورجال الأعمال على تحويل أموالهم لسوريا، وأقيمت عدة مناطق حرة للتجارة. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول، برأيك ما العلاقة بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي؟ الجواب انعكس استقرار سوريا السياسي بعد قيام الحركة التصحيحية عام 1970 على الاقتصاد. السؤال الثاني، أي إجراء كان الأكثر فاعلية في تنمية الاقتصاد من وجهة نظرك ولماذا؟ السؤال الثالث، ما دور الإعلام الوطني في جذب الاستثمارات الخارجية؟ الجواب يعمل الإعلام من خلال مختلف وسائله على تشجيع المستثمرين. السؤال الرابع، كيف انعكس استقرار سوريا السياسي على الناحية الاقتصادية؟ الجواب أقيمت مشاريع كبرى مدت السوق الصناعية بكثير من المواد الأولية، شجع على ذلك إنشاء شركات ومؤسسات ومصانع رسمية كبرى، وانتعشت الأسواق في المدن كدمشق وحلب وغيرها. فقرة بعنوان وسائل سيطرة جديدة. ما زالت السياسة الاقتصادية للدول الغربية اليوم قائمة على جعل الاقتصاد العربي تابعاً للاقتصاد الأجنبي بشتى الطرق، بحيث تغرق الدول العربية بالديون وتفرض عليها العقوبات كالحصار الاقتصادي بحجج مختلفة كمحاربة الإرهاب أو بحجة امتلاك أسلحة دمار شامل مع إضعاف المنتجات الوطنية وإنشاء ثقافة استهلاكية بين السكان تقوم على تفضيل السلع الأجنبية على الوطنية، مما عرقل التقدم في البلاد العربية، فغدت أسواقها مستهلكة للبضائع الأجنبية. تقوم أسواق الوطن العربي بشراء التقنيات الجاهزة من الغرب، خاصة أن بعض الدول العربية تتمتع بقوة شرائية كبيرة. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول: ما هدف المحتل من إنشاء الثقافة الاستهلاكية؟ الجواب: تفضيل السلع الأجنبية على الوطنية وعرقلة التقدم في البلاد العربية. السؤال الثاني: هل استطاعت هذه الدول تحقيق أهدافها وكيف؟ الجواب: نعم استطاعت، حيث غدت أسواقها مستهلكة للبضائع الأجنبية. تقوم أسواق الوطن العربي بشراء التقنيات جاهزة من الغرب، خاصة أن بعض الدول العربية تتمتع بقوة شرائية كبيرة. السؤال الثالث: لماذا يقبل بعض المواطنين على شراء البضائع الأجنبية؟ الجواب: لأنه يظن أنها أفضل من المنتجات الوطنية. السؤال الرابع: كيف يمكن لمنتجاتنا الوطنية أن تكون منافسة للمنتجات الأجنبية؟ الجواب: إذا تمتعت بالجودة ورخص الأسعار. نهاية التسجيل ونهاية الدرس الثاني.